إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، امتن الله عز وجل على عباده بمنن كثيرة، وفي سورة النعم التي هي سورة النحل عدد الله عز وجل نعمه على عباده، ومن تلك النعم قال سبحانه: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم ما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. عدد الله عز وجل نعمه على عباده وذكرهم إياها حتى يشكروا الله عليها، حتى ينقادوا لطاعته، وحتى تذكروا فضله ومنته عليهم لعلكم تسلمون. التعليل ظاهر في بيان تعداد هذه النعم. ومن أجل تلك النعم: الله جعل لكم من بيوتكم سكنا، أجعل الله عز وجل هذه البيوت سكنا لأهلها، نعمة منه، سترا لأهلها يستترون بها من الحر ومن القر ومن أعين الناظرين، وتهدأ نفوسهم في بيوتهم، ففيها يأخذون راحتهم ونومهم وأكلهم وطهارتهم وسائر ما يتنعمون به. جل ذلك يقاضيها العباد في بيوتهم مما أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم به. هذه نعمة شكرها وذكرها في بيان أحكامها وآدابها، فإن كل نعمة تستوجب الشكر، وهذه النعمة ترى المفرطين فيها كثير، والمقصرين فيها، والعابثين فيها، والمتجاهلين لها. ومن أولئك الجاهليون، فقد كانوا إذا حج أحدهم إذا رجع إلى بيته لا يرجع من بابه إلا الحمص، إلا قريش، وإلا فالعرب الأنصار وغيرهم على ذلك، ولا بد أن يخرق في ظهر البيت خرقا يأتي منه، لأنه إذا رجع من باب البيت يعير ويجرم فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون، كما جاء في الصحيحين حديث البراء رضي الله عنه في سبب نزول هذه الآية. هذا نوع من العبث بهذه النعمة وعدم معرفة حقها، طريقة الجاهلية. إن هذه النعمة نعمة البيوت، من شؤونها وحقوقها أن تعمر بطاعة الله، بذكر الله، بالصلاة، بالصيانة والحفظ والقرار فيها، إلا لما لابد منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم في بيته ثم خرج إلى الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه. والشاهد من الحديث أن البيت يكون موطنا للطهارة، ووضوء العبد في بيته وخروجه من بيته متطهرا إلى فريضة من فرائض الله في بيت من بيوت الله، تكون صلاته ب27 درجة، وخطواته ترفع له حسنات وتحط عنه سيئات، والملائكة تذكره وتدعو له. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تطهر العبد في بيته ثم خرج إلى الصلاة إلى المسجد فصلى أي الجماعة فإنها تفضل ب27 درجة إلى بيت من بيوت الله لجماعة، تفضل صلاته ب27 درجة على صلاة الفذ. وإن كانت صلاة الفذ في بيته الفريضة صحيحة عند جمهور العلماء، إلا أن الجماعة واجبة مع فضيلتها المذكورة. لقد هممت أن آمر من يؤم الناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، يهدم عليهم بيوتهم بسبب أنهم تركوا المسجد الجماعة وبقوا في البيوت. وهذا لا يكون إلا في أمر واجب عظيم الوجوب. وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا عذر له، فلا صلاة له إلا من عذر. وقال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فوجب أنه يخرج من بيته إلى الصلاة في بيت الله وفي جماعة، وإنما تكون البيوت للنوافل. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فإن الله جاعل من صلاة أحدكم في بيته خيرا. حديث ابن عمر رجاء عن جابر وغيره، زيد بن ثابت. فلا يهمل الإنسان صلاته في بيته من قيام الليل وصلاة الضحى إن كان في بيته وغير ذلك من النوافل. أما الواجبات الفرائض فإنه لا يصليها في البيت،
بل يصليها مع الجماعة. إلا المرأة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله وبيوتهن، مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وكلما كانت المرأة أستر في بيتها كانت صلاتها أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في حجرتها أفضل من صلاتها في كذا، وعدد صلاتها، وكلما كانت أستر كانت أفضل. وقال نبي الله موسى، قال الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام، قال: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيم الصلاة. قال أهل التفسير: واجعلوا بيوتكم قبلة، أي صلوا فيها، إذ أنهم في زمن فرعون ما كانوا يستطيعون الخروج لصلاة جماعة، فلهذا أمروا أن يصلوا في بيوتهم. صلوا اجعلوها قبلة، أي يتخذونها مصلى يتجهون فيها إلى القبلة، وقيل يبنونها إلى القبلة، وأينما كان الإنسان يستطيع أن يتجه إلى القبلة. ذكر ابن كثير: واجعلوا بيوتهم قبلة، عن بعض المفسرين أي إلى الكعبة، وهذا فيه نظر، فإن الكعبة ما جعلت قبلة إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت قبلة الأنبياء بيت المقدس. إن العناية بالبيوت بطاعة الله وذكره لها بالغ الأهمية، فإن كثيرا من الناس يهدم بيته وهو لا يشعر، يكون بيته ذلك مأوى للشر، مأوى للشياطين، مأوى للفساد، مأوى للغفلة. ومثل هذه البيوت تقل بركتها، بل قد تعدم، ويحصل فيها من الأضرار ما الله به عليم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم بيته فقال فذكر الله، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. فما ظنك ببيت يبيت فيه الشيطان لقلة ذكر أهله؟ وفي قول الله عز وجل: إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية عند الله مباركة طيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس: يا بني إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك يكون بركة عليك وعلى بيتك، أو قال وعلى أهلك. فعلى هذا إذا دخل بيته بسلام كان في ضمان، كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة ضامن على الله: رجل خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله، إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده يرجع بما نال من أجل من أين أو غنيمة، ورجل خرج من بيته للمسجد فهو ضامن على الله: إن قبضه أن يدخل الجنة، وإن رده يرجع بما نال من أجر أو غنيمة. ورجل دخل بيته بسلام، دخل بسلام، وهذا شامل أن يدخل بيته بالسلام على أهله، سلام على من في البيت، السلام على أولاده، على من في، هذه بركة يغفل عنها كثير من الناس، عن مثل هذه الآداب، ويحل في البيوت ما يسخط الله عز وجل من صور ذوات الأرواح والأغاني والغفلة وعدم ذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي طلحة: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأين أنت أيها المسلم من هذه النعمة، نعمة البيوت، إذ تخلخل فيها بجعل صورة صورا تذكارية لا حاجة إليها، ولا تدخل المنزل إلا وترى صورة الأب أو صورة الجد أو صورة الحيوان أو صورة الأسد أو غير ذلك من سورة العون أو غير ذلك من الصور التي تطرد الملائكة من البيت والتي تغضب الله عز وجل وأغضبت رسوله صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فرأى على صورا على البيت جعلتها عائشة في ذلك الستر فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس عذابا الذين يصنعون هذه الصور. ولم يدخل البيت حتى قطعه. والبيوت هذه النعمة مليئة الآن في هذه الأزمنة بمعصية الله سبحانه وتعالى. إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يخرج منه الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة تركها حسرة ولا تستطيع البطلة. وقال فإن البيت الذي لا يقربه الشيطان الذي تقرأ فيه سورة البقرة. دل هذا على أهمية عمارة البيوت بذكر الله حتى يكون البيت الذي يذكر البيت الذي لا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى بيت خارب مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كالحي والميت. وقد وصف الله سبحانه وتعالى أمما دمروا مساكنهم بمعاصي الله وبالغفلة كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. مارة تسكن يسكنها المارة يسكن فيها القرود يسكن فيها الحيوانات قليل أما هي أما البشر فلا. وكنا نحن الوارثين سبب المعاصي تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. قرى بيوت دمرها الله سبحانه وتعالى لما لم تعمر بذكر الله وبطاعة الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واليمين الغموس تدع الديار بلاقعة. فالمعاصي تدمر البيوت تدمر البيوت تدمر الأسر دمر تخربها. فيا معشر المسلمين العناية العناية بذكر الله دخولا وخروجا وفي سائر الأوقات. إذا خرج الإنسان من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بقي في حصانة من الشيطان. يقول الشيطان يقول له قال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. وإذا خرج في طاعة الله خرج تظله الملائكة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته في طاعة الله ما من خارج إلا ومعه رايتان راية بيد ملك وراية بيد شيطان. فإن خرج في طاعة الله أظله الملك برايته حتى يرجع وإن خرج في معصية الله أظله الشيطان برايته حتى يرجع ويبقى في غواية الشيطان. فاحسب حساب أن هذه البيوت حصانة البيوت حصانة لأهلها ما دمت في بيتك فأنت في حصانة وإذا خرجت تلقاك الشيطان بشر أو تلقتك الملائكة بخير ألا حسب ما أنت فيه في خروجك ودخولك. وكان إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته كما تقول أم سلمة ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته إلا قال اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو أجهل علي. أنت في خير في بيتك فإذا خرجت تتعرض لخير أو لشر أو تتعرض لما ما دمت في بيتك فأنت في حصانة في ذكر الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عقبة أو بعض الناس يا رسول الله من نجاه قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك وابكي على خطيئتك. في أيام الفتنة أيام الهرج والمرج أيام الشر وفي أيام كذلك الخوف على القلوب من الضرر يبقى الإنسان في بيته أو في بيت بيوت الله إلا لما لا بد منه. وقد قال الله ذلك للنساء وهن أجدر ما يكون وأحق من يلزم البيوت. وقرنا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الجاهلية كانت في الشوارع، الآن هذه الطريقة في شأن المسلمين، لا تجد المرأة تقر في بيتها إلا سويعات، وبقية الوقت في الشارع، في الطيارة، في السيارة، في على خلاف ما أراد الله عز وجل من أطهر النساء أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون الخبيثات، والطيبات للطيبين، الطيبون للطيبات، أولئك من برا ولما يكون. قد أثنى عليهن الله عز وجل بالطيب وبالطهر، قال الله سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة، صلي في بيتها، وآتينا الزكاة، أطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هكذا كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم معمور بآيات الله وبالسنة. اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. لنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلى الآيات في البيوت، وأن تتلى السنة في البيوت، وأن تعمر البيوت بذكر الله وطاعة الله، حتى تصير تلك البيوت مطردة للشيطان مرضية للرحمن. إن هذا هو شأن المرأة أكثر، حتى ولو طلقها زوجها لا تخرج ولا تخرج. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوهن، الطلقة الأولى والثانية باقية لا تخرج إلا إذا بانت وصارت غير زوجة، وإلا فبقاؤها في بيتها فيه فائدة عظيمة. فربما كان الطلاق في حالة غضب، فإذا آنس من أهله الرشد أو آنست منه الرشد عادت الأمور إلى مجاريها وزال ذلك الطلاق، حصلت الرجعة. كان هذا من مقاصد بقائها في بيتها وصيانتها، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، لا تطاق هناك تخرج، أما ما زالت زوجة وإنما حصل في رجلها تبقى حتى تنتهي العدة. وقد قال الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا كان قبل أن تنسخ هذه الآية، كان شأن المرأة إذا قامت البينة أربع شهود أنها زنت ما تقتل، تحبس حتى تموت في البيت. فنسخ الله عز وجل ذلك بأخف من ذلك، وهي الرجم، بالرجم للمحصنة، والجلد للبكر، والجلد للبكر. وإنما الشاهد من ذلك أن بقاءها في بيتها صيانة، قال أهل العلم كان حبسها في بيتها لعدم التعرض للفاحشة مرة ثانية، لعدم التعرض للأخدان والأصحاب في خروج البيت. فكان من مقاصد هذه الآية أن المرأة إذا عرف زناها تبقى في بيتها، ولا زال هذا الحكم في الشرع، لا زال في الشرع، إلا أنه ما تبقى حتى تموت بل ترجم، وإنما بقاؤها في بيتها هو الأصل لصيانتها وحشمتها وعفافها ومزيد خيرها. يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حتى وقت الهجر ما تقول خرجي روحي عند أهلك، خرجي الشارع، لا، ما زالت في بيتها محتشمة ومهجورة إلى أن يراجع شأنه وشأنها. ولا تهجر إلا في البيت، هذا أمر يغفل عنه كثير من الناس فيما يتعلق بشأن البيت للرجال والنساء، وهو للنساء آكد. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع مسؤول عن رعيته. قال: والرجل راع مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، راعية بين أولادها، راعية لزوجها، حافظة لبيتها، حافظة لنفسها، حافظة لزوجها، إذا غاب صائنة لنفسها، بيت في بيت زوجها، ومسؤولة عن رعيتها، مسؤولة عن رعيتها. هذه هي رعاية الكل رجالا ونساء، وإحكام وآداب البيوت الذي ضيعها كثير من المسلمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن اتبع هداه، ما بعد، أيها الناس، إن رعاية هذه البيوت في الدنيا هي استفادتها في الآخرة، ومن أحسن رعايته وأهله ونفسه في سكنه في هذه الدنيا أحسن الله عز وجل سكنه في الآخرة، ومن أساء في ذلك أساء إلى نفسه في مساكن الآخرة. فانظر يا عبد الله إلى تلك النماذج من دور الجنة ومساكن الجنة، واحذر من مساكن الظلمة والسير في سيرهم، وقد ذم الله عز وجل من سار في مساكن الظلمة فقال: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تسير على ما سار عليه الظلمة في مساكنهم. انظر إلى قوم لوط كيف دمر الله مساكنهم: جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. وسائر من أساء في هذه الدنيا، فأحسن سكنك في الدنيا ككل، وأحسن سكنك في بيتك، وأحسن إلى بيتك دخولا وخروجا وعمارة، وعمارة بذكر الله، فإن هذا نتيجته إن شاء الله يوم القيامة مساكن الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. آسية تطلب من الله عز وجل أن يجعل لها بيتا في الجنة، وإن كان بيتها في الدنيا لم تسترح فيه: ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه نام النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أنه في الجنة، فقال فرأى قصرا في الجنة، قال: لمن هذا القصر؟ وعنده امرأة تتوضأ. قالوا: هذا لرجل من العرب. قال: أنا من العرب، فلمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قال: أنا من قريش، فلمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد. قال: أنا محمد. قالوا: لعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا غيرتك يا عمر لدخلته. قال: عليك أغار، عليك أغار يا رسول الله، عليك أغار يا رسول الله، إن أمر البيوت أحكامها وآدابها في الاستئذان. لو نظر إنسان إلى بيت بغير إذن أهله حق لهم أن يفقهوا عينه لحشمة البيوت وحقوقها. كيف بمن يتوثب على البيوت سواء بسرقة أو تطلع على النساء أو على الأصوات؟ هذه فتنة، حق لهم أن يفقهوا. نصف دية تذهب بمجرد نظرة بغير إذن أهله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختل ليفقه عين، قال: لو رأيت، لو علمت أنك تنظر لفقعت عينك بهذا. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. فهذا في حق المماليك والأبناء هناك أوقات لا يدخل على أبيه وأمه إلا باستئذان، فكيف بواحد خارجي يدخل بغير إذن ولا أدب شرعي لهذه البيوت ولما تتضمنه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل السلام عليكم أدخل، حتى لا يقف بجانب الباب وينظر إلى صائر الباب، ولكن يقف إلى جانب لا يكون فيه هناك منظر إلى داخله، إلى داخل البيوت. هذه آدابها لمن أراد بيوت الجنة وما أعده الله للمؤمنين فيها مما ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا، إنما هذه نتائج الأعمال الصالحة وطاعة الله وعمارة البيوت بذكر الله وعمارة البيوت بكتاب البيوت وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيا عبد الله احذر الهزل فيها والضياع فيها والغفلة فيها والأغاني فيها والمجون فيها والفتن فيها وما يدعو إلى عذاب الله وسخطه، نسأل الله السلامة والعافية. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.